بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في حكم دم الحيض وأنه نجس إجماعا، ثم أخذنا مسألة أخرى وهي حكم بقية الدماء، وعلمنا أن أهل العلم اختلفوا فيها على قولين، من قائل بالنجاسة وهم الأكثر وادعى بعضهم الإجماع، ومن قائل بالطهارة وهو الصواب. نعم، من قال بالنجاسة فرق بين قليل الدم وكثيره، واختلفوا في تقدير القليل والكثير، ولا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التفريق. فإذا كان الدم نجسا فالإنسان يطهره قليلا كان أو كثيرا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس أن النبي مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. مثلا الذي يقوم فيبول في مكان صلب، رذاذ البول هذا يرجع إلى ثيابه إلى بدنه يكون قليلا، فهل نقول كذلك يعفى عن يسيره؟ نعم، فهذا التفريق لا دليل له. وما أحسن ما قاله العلامة الألباني في تمام المنة، قال ثانيا تفريقه بين الدم القليل والكثير، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. نعم، العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع يقول والذين قالوا بالنجاسة، نجاسة الدم العادم، مع العفو عن يسيره، مع العفو عن يسيره، حكموا بحكمين النجاسة والثاني العفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يفصل في مسألة الدم فيقول إن دم ما ميتته طاهرة طاهر، وما ميتته نجسة نجس. فالعلامة ابن عثيمين يفصل في هذه المسألة فيقول إن ميتة الآدمي طاهرة كما تقدم معنا، مسلما كان أو كافر فدمه طاهر، دمه طاهر. ميتة بارك الله فيكم الحيوانات الأخرى نجسة فدمه نجس، وهذا التفصيل أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالراجح هو القول بالطهارة، وعلمت قائليه من المتقدمين والمتأخرين. كذلك مسألة إزالة هذه النجاسة دم الحيض، نعم، لأن هذا الباب في بيان النجاسة وكيفية إزالتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين إزالة دم الحيض من الثوب بحته ثم قرصه ثم نضحه أي غسله. فهل يتعين الماء لغسل النجاسة ومنها دم الحيض أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول تعين الماء لإزالة النجاسة، وبه قال جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، نعم، ورواية عن أحمد قال ابن قدامة وهو المذهب، نعم، وابن حزم في الدماء. واستدل هؤلاء بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقالوا الله سبحانه أنزل من السماء ماء للتطهير فدل على التعيين، وبقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والآية في مقام الامتنان، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان. واستدلوا بأحاديث منها حديث الباب، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في قوله ثم تقرصه بالماء، قالوا فدل على تعينه، وبحديث بول الأعرابي في قوله أهريقوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما، وهذا يقتضي الوجوب فدل على التعيين. قال ابن قدامة إن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهار، وقال ولأنها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث. وقاسوا جميع النجاسات على دم الحيض بجامع النجاسة. القول الثاني أن النجاسة تزول بكل مائع طاهر وبكل ما أذهب عين النجاسة، وبه قال داود بن علي الظاهري وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، قال ابن قدامة وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ السعدي وابن عثيمين وجمع، كما رجح الأول الفوزان وغيره من العلماء. استدل هؤلاء بأدلة منها حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها، أي ذهبت فهنا أزالت دم الحيض بالريق، والريق مائع طاهر، فدل على عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة. نعم. واستدلوا بحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قالوا أطلق الغسل فيشمل كل ما يزيل النجاسة من مائع طاهر، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليحكهما بالتراب، فقالوا قد يكون في النعلين نجاسة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طهارة النعل بحكه في التراب، فعلمنا تطهير النعل من النجاسة بالتراب. وهكذا حديث أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال يطهره ما بعده، فالمرأة إذا أطالت جلبابها فقد تمر على مكان نجس من بول أو غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن طهارة ما قد يصاب بالنجاسة من ثوبها بالأرض يطهره ما بعده. واستدلوا بارك الله فيكم بأن النجاسة عين، النجاسة عين بخلاف الحدث وصف، فكل ما أزال العين تحصل به الطهارة مما علمت من مائع طاهر. نعم، كهذه المزيلات اليوم التي نسميها مثلا الوراكين والمنظفات الأخرى، وهكذا بارك الله فيكم الشمس، قد يأتي مثلا من يبول في هذا المكان ثم يعني تذهب هذه النجاسة بحر الشمس، فهي عين، النجاسة عين. أرأيتم لو أننا أخذنا نجاسة فأوقدنا عليها النار حتى صارت هباء، أتطهر بذلك أم لا؟ استحالة، يكون هذا الهباء طاهر ليس بنجس، فالحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. أما ما استدل به الجماهير فليس فيه التصريح بالتعيين ولا الاشتراط، فمن قال بالقول الثاني قال لا شك أن الأفضل والأولى والأحسن أن تطهر النجاسة بالماء، لقوله تعالى ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماءها الحل ميتتها الماء طهور لا ينجسه شيء إلى غير ذلك. فكل ما ذكروه لا دليل فيه على التعيين والاشتراط بالماء فقط، وإنما غاية ما في أدلة الجماهير أن النجاسة تطهر بالماء، وهذا لا اختلاف فيه، وإنما اختلفوا هل يشترط أم لا. نعم، وذكر ابن رشد رحمه الله سبب اختلافه، قال وسبب اختلافهم هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم أن للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء، يعني الأمر مخصوص في ميزة في الماء ليس موجودا بغير الماء. الراجح من هذه المسألة هو القول الثاني دون شك، أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر. نعم، وبكل ما أذهب عين النجاسة ولو لم يكن مائعا. أما شرط الطهارة فلا بد منه، إذ لا تطهر النجاسة بالنجاسة. وعلمنا أن عدم الدليل على حصر التطهير بالماء كما علمت في الرد على أدلة الجماهير، ومجرد الأمر أهرقوا عليه سجلا من ماء فاغسلوه سبعا لا يستلزم الحصر في الماء، إنما يدل على الأمر به. فالقول بارك الله فيكم في هذه المسألة هو الثاني. وهكذا أدلة الاستجمار من أدلة القائلين بالقول الثاني. قال الشوكاني رحمه الله والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، ولكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني، هذا على القول بأنه نجس، وعلمت أن الصحيح أن المني طاهر، وفرك المني وحته وإزالته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأتي دليل يحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعيينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم. والحمد لله رب العالمين.